أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عليكم السلام. كان البحث فيما سبق في الروايات التي يستدل بها لإثبات جواز أخذ ما يستحله السلطان من الخراج وما شاكل ذلك من الحقوق الشرعية، واستدلوا على ذلك برواية أبي بكر الحضرمي قال: ومفادها بأنه الإمام عليه السلام كان يذم أبي سماك الذي كان له منصب في الدولة، حيث إنه كان يستطيع أن يقوم بتشغيل شباب الشيعة بحيث يقضونه حوائجه ويؤدونه حوائجه، كما يقوم العامة والناس أي غير الشيعة بقضاء حوائجه، فكان لا يشغل العمال الشيعة وإنما كان يشغل غيرهم، وكان الإمام عليه السلام يلومه على ذلك إذ أنه كان يستطيع أن يشغل الشيعة فيقضون ويؤدون الأعمال ويعطيهم على ذلك ما يعطي الناس، ما يعطي العامة. وبعد ذلك، وهو محل الشاهد، قام الإمام عليه السلام وسأل أبي بكر الحضرمي أنه: لماذا تركت عطاءك من بيت مال المسلمين؟ والمراد من العطاء هو عبارة عن النصيب الذي يعطى لمن يسجل ديوانه عندهم، إما عطاء لأجل أجرة أو عطاء لأجل العطاء المجاني، فإن العطاء في ذاك الزمان إما أنه يعطى بإزاء بل أجرة عمل كان يشتغل يعني فيعطى بلي، أو يعطى مجانا. فليقول الإمام عليه السلام لأبي بكر الحضرمي: لماذا تركت هذا العطاء الذي تعطى من بيت مال المسلمين؟ فذكر واعتذر أبي بكر الحضرمي بأني تركت الأخذ أخذ العطاء من بيت مال المسلمين مخافة على ديني، لعله لا يجوز لي الأخذ. الإمام عليه السلام قال: ما منع أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ فتدل الرواية بوضوح على أنه يجوز أخذ المال من بيت مال المسلمين، والمتعارف في أموال بيت المسلمين وما هو قوامه هو ما يؤخذ من الخراج والمقاسمة والزكاة، فإن قوام بيت المسلمين ذلك، وأكثر الأموال التي تغذي بيت المال هي عبارة عن هذه الأموال، هي الضرائب العامة والزكوات. فيقول الإمام: ما بال أبي سماك لا يبعث إليك العطاء وعلم أن لك نصيبا في بيت مال المسلمين؟ فتدل الرواية بوضوح عن المفروغية أصلا عن جواز الأخذ من بيت مال المسلمين،
بل لوم، مثل ابن أبي سماك الذي كان له منصب وكان لا يبعث لك بعطاء بعطاء بالعطاء. فدلت الرواية على أن ما يعطى من بيت مال المسلمين أجرة للعمل أو مجانا واضح أنه يجوز الآخذ. يعني كان أبو بكر الحضرمي بل يمتنع من الأخذ مخافة على دينه، فيحتمل أنه حرام. الإمام عليه السلام قال لا موجب للخوف على الدين، يجوز الأخذ. بل لام ابن أبي سماك أنه عند تركك أنت لعطائك لم يبعث إليك بالمال، وكان ينبغي له أن يبعث إليك بنصيبك حيث كان يعلم أن لك حقا في بيت مال المسلمين. فتدل الرواية على المفروغية عن أنه يجوز الأخذ، بل لا حتى كراهة في ذلك، لأنه قال أبو بكر كنت أخاف على ديني، قال المخافة والحزازة غير ما موجودة. فالرواية دالة بوضوح على حل ما يعطى من بيت المال. وقد ذكر المحقق الكركي عندما علق على هذه الرواية أن هذا الخبر نص في هذا الباب، وهو حل مال الخراج وما شاكل ذلك من الحقوق الشرعية، لأنه الإمام عليه السلام بين أن لا خوف على السائل في دينه لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت مال المسلمين. والرواية وإن كانت واردة في قضية خارجية وهي ما حصل لأبي بكر الحضرمي، إلا أنه من الواضح أن العلة تعمم الحكم، وهو أن النكت في جواز الأخذ أن له حقا في بيت المال، له نصيب في بيت المال، وليست القضية شخصية وخاصة بأبي بكر الحضرمي. إذن يتعدى عن الحكم الثابت في هذه الرواية بالتعدي للعلة المنصوصة، وكأن الإمام فارغ على أنه أصل الأخذ من بيت مال المسلمين مفروغ عنه. هذا تمام الاستدلال بالرواية. أشكل المحقق الأردبيلي على الاستدلال بهذه الرواية في مقابل ما ذكره المحقق الكركي، حيث إن المحقق الكركي ادعى أن هذا الخبر نص في هذا الباب في حل مال الخراج وباقي الحقوق، والأردبيلي تعجب الأردبيلي مما أفاده المحقق الكركي، وقال أنا لم أفهم من الحديث أصلا شيء من الدلالة التي تذكرها، بل غاية ما تدل عليه الرواية أنه أبي بكر الحضرمي كان له نصيبا من بيت المال. أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ فدلت الرواية على أن من له حق يجوز أن يأخذ حقه من بيت المال، أما أن المأخوذ بإزاء الحق هل هو الخراج أو الزكاة أو مال المقاسمة أو الجزية أو أن هذا المال منذور أو أن هذا المال وصية، فليس في مقام البيان من هذه الجهة. غاية ما تدل عليه الرواية أن من له حق في بيت مال المسلمين فإن بيت المال مصرف لأخذ الحق، أما ما هو المال المأخوذ من ماذا يأخذ؟ هل يأخذ من الخراج؟ هل يأخذ من الزكاة؟ هل يأخذ من المال المنذور؟ هل يأخذ من الجزية؟ هل يأخذ من مال الوصية؟ فليس في مقام البيان من هذه الجهة. فلعل المال الذي له نصيب من كان مالا منذورا للشيعة، شخص جعل مالا بستان أو كذا ونذر أنه ريع هذا للشيعة أو ريع هذا لأبي بكر الحضرمي وجماعة، فقال أما بعث لك بحقك؟ يلوم، مع أن الذي امتنع من؟ لماذا يلام أبي سماك؟ الذي امتنع عن أخذ الحق ما؟ أبي بكر الحضرمي قل لم امتنع عن أخذ حقه، ليش يلوم أبي؟ لماذا الإمام يلوم أبي سماك؟ فالظاهر أن أبي بكر الحضرمي له حصة خاصة، إما من باب وصية إما من باب ناذ، فحينئذ يجب على أبي سماك أن يوصل الحق إلى صاحب الحق. ملتفتين؟ مو مجرد أنه عامل أو مسجل اسمه في الديوان يعطونا فلوس، لا، الظاهر أنه هناك وصية أو نذر، وصية شخصية أو نذر، بحيث تقتضي بأن هناك مال منذور للشيعة، ومنهم مثل أبي بكر الحضرمي، فليش هذا ما أوصل إليك حقك؟ واضح. إذن الرواية يا شيخنا غاية ما تقتضي أن من له الحق يجوز له أن يأخذ الحق من بيت مال المسلمين، أما أن هذا المال المأخوذ من بيت المال هل هو خراج؟ هل هو زكاة؟ هل هو وصية؟ هل هو جزية؟ هل هو من رما هو؟ فيقول الأردبيلي ما فهمت دلالة من، فكيف يقول هذا نص في البعض؟ بل لم أفهم من الرواية أن هذه الرواية تدل على جواز وحلي أخذ مال الخراج الذي يأخذه السلطان المستحل. انصفونا، يقول المحقق الأردبيلي. والشيخ وقد تبع، بلي هاي من وين جاب الأردبيلي؟ الأردبيلي إنما ذكر هذه الحكاية تابعا للفاضل القطيفي في قناة. وقد تبع الأردبيلي صاحب الرسالة حيث قال إن هذا الدليل لا إشعار فيه أصلا، مو بس لا دلالة، لا إشعار فيه بالخراج، حتى الإشعار أنكر شيخنا، يعني الدلالة الخفية، فكيف يقول الكركي نص في هذا الباب؟ سؤال عزية واضح. الشيخ العظم يقول أنا أسوي محاكمة، إذا تريد الإنصاف مقتضى الإنصاف بأن هذه الرواية، ما أقول صريحة ها مراعاة لمشاعركم، أقول ظاهرة، هذه الرواية ظاهرة في حل ما في بيت مال المسلمين مما يأخذه الجائر، وذلك لأن الظاهر عرفا عندما يقال بيت المال فإن المقوم لبيت مال المسلمين الضرائب العامة كالزكاة كالخمس كالخمس حنا ما نبحث عنه هنا في البحث كشنو كالخراج كالمقاسمة، هذا هو المقوم الأساسي والرافد الأساسي بتعبيرات المعاصرين، الرافد الأساسي لبيت مال المسلمين، فإنه المقوم والذي يقوم بيت مال المسلمين هذه الأموال، فعندما يقول يجوز لك الأخ أما علم أن بيت مال المسلمين فيه حق هكذا، خصوصا أنه في الفقرة الأولى كان يقول الإمام ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج الشباب يعني يشغلهم كما قلنا يشغل، إذا شغلهم يعطيهم أموال من كيس الخاص يعطيهم أموال لهم بيت مال المسلمين من بيت مال المسلمين، فكل هؤلاء ويعطيهم مما يعطي الناس، يعني مما يعطي العامة، ويعطيهم ما يعطي الناس، يعني ما يعطي العامة. والظاهر إذا أطلق مثل هاي التعبيرات يعطى من بيت مال، فاحتمال أن هنا وصية شخصية أو نذر شخصي، هذا بعيد عن المنصرف العرفي، وإن كان احتمالات بدوية موجودة وإلا، وكل ظاهر تحت احتمال، وإذا رأينا احتمال ما ثبت في الفقه شيء. صحيح؟ إذن مجرد أن نحتمل أن هناك مالا منذورا أو وصية، بل والإمام ليس في مقام البيان، لا يصح. وإن شئت قلت، وإن شئت قلت أن سكوت الإمام عليه السلام عن تخصيص، بل أن يكون المأخوذ من بيت مال المسلمين شنو؟ مالا معينا كالمنذور والوصية، لا أقل يتمسك بإطلاقه للدلالة على جواز الأخذ من بيت المال، سواء كان المأخوذ وصية، منذور، خراج، زكاة، جزية، فإنه لو أراد الإمام لو أراد الإمام حصة خاصة من المأخوذ أو نوع خاص من المال المأخوذ لقيد، خصوصا أن هذا من الملابسات العرفية، لأن قوام بيت مال المسلمين تلك الأموال الأولى، فلو أراد الإمام أن لا يؤخذ من تلك الأموال كان المناسب أن شنو؟ أن يقيد، لأنه من الملابسات العرفية. فدعوى أن الرواية لا تدل على أنه المأخوذ من أيهما كذا محل إيش؟ إشكالين. ولكن السيد الخوئي أعلى الله مقامه قال صحيح الإشكال الذي ذكره الأردبيلي لا يأتي، ولكن غاية ما يستفاد من هذه الرواية أن من له حق يجوز أن يأخذ من الخراج، يجوز أن يأخذ من بيت مال المسلمين فيأخذ من الخراج. أما علم أن لك نصيبا من بيت المال، بل أن يبعث إليك بعطاء، أما علم أن لك، قوله أما علم في الذيل، أما علم أن لك نصيبا، ظاهر الرواية أن من له نصيب، من له حق في بيت مال المسلمين يجوز له أن يأخذ من بيت المال، وإن كان هذا المال الذي سيأخذ من وين؟ من الخراج، من الزكاة، ما مهم. ولكن لا تدل الرواية على ما هو محل النقض والإبرام في أنه هل يجوز شراء، بل شراء الخراج لو أعطى السلطان الخراج أو الزكاة معاوضة أو هدية مجانية، هل يجوز لي أن أخذ أو منجوز؟ بغض النظر أنا لي حق من بيت مال المسلمين، حتى تكون مثلا مقاصة أو تكون مثلا الشارع أذن لي من باب التخفيف على الشيعة، ما له علاقة. البحث أنه أنا ما لي حق، جاء السلطان أعطاني، هل يجوز لي أن أخذ أو ما يجوز؟ هل أنا ابتداء يجوز لي أن ماذا، أن أقوم بالمعاوضة أو ما يجوز؟ الرواية ساكتة عن جواز أخذ ما يعطيه السلطان المستحل مجانا أو معاوضة مع فرض عدم وجود الحق. نعم، صاحب الحق له أن يأخذ حقه من بيت مال المسلمين، أما ما عدا ذلك فلا تدل الرواية على ذلك. وما هو محل النقض والإبرام؟ ما هو؟ أن الشخص، مو بعنوان أن له حق، أن الشخص في حد ذاته لو أعطاه السلطان المستحل جائزة هدية، أو أراد الشخص أن يقوم بأن يشتري إبل، أن يشتري غنم، هل له أن يشتري إبل الزكاة وغنم الزكاة الذي أخذه السلطان، أو يشتري البلي، يشتري الحصاد الذي أخذه بعنوان المقاسمة، أن يشتري الخراج، أن يشتري الخراج، هل له أو ليس له؟ الرواية لا تدل على ذلك. إذن الرواية أجنبية عن الدلالة على ذلك. ماذا تقولون؟ بل أخص، يعني فقط تدل على أن إذا كان شخص صاحب حق مو هي بحثنا في الحياة الحيثية، مو هي بحثنا، مو بحثنا هذه الحيثية، أن من له حق هل له أن يأخذ من بيت مال المسلمين. بحثنا بعنوان الآخر، أنه السلطان المستحيل إلا أعطاني هدية، أو أنا أريد ابتدان أسوي معاوضة، مو أنا لي حق، هل يجوز أن أخذ أو ما. أما إذا كنت صاحب الحق فقد وصل الحق إلى صاحبه، بعد هذا مال خراج وصل إلى صاحبه، خلاص بعد انتهينا. ألا يستفاد من الذيل أنه يعني المدار على أن يكون صاحب حق؟ أقول شيخنا، أقول ركز الأعلام في الاستدلال بهذه الرواية كما بينت على الذيل، والحال أننا لنا أيضا أن نتمسك بالصد. ما منع، ما منع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس؟ فقد يقال أن الإمام كان يحضض مثل من يشتغل في الدولة أن يشغل هؤلاء ويعطيهم من بيت مال المسلمين، فقد يقال نستدل بالفقرة الأولى، ولكن أيضا هذه الفقرة لا تدل، لأنه بالنتيجة إذا اشتغل يكون له حق وهي الأجرة، فحينئذ يكون له نصيب من بيت مال المسلمين، فلا تنفعنا الرواية في شيء يا شيخ إبراهيم. إذا شغلهم في المشاغل العامة التي يحتاجها السلطان، خب بصل أجرة، بيصير حق، والحق والحق حينئذ سيخرج من بيت مال المسلمين. كلامنا أن السلطان اتصل على فلان بفرمائي تفضل جائزة 5 من الأغنام، واضح، أعطى 5 من الإبل، أعطى 50 كيلو من الحنطة، هل يجوز له أن يأخذ؟ أو أنا ابتداء رحت قلت له هان أحلى أخوها الإبل ما شاء الله جيدة، إبل الزكاة، هل تبيع؟ بعني يعني إياها، هل صح؟ ولا تدل الرواية على ذلك، غاية ما تدل عليه أن إذا ثبت إليك حق، ثبت إليك حق من وين؟ أنت اشتغلت أن بيت مال المسلمين، أنه مثلا بلي هذا من مصارف بيت مال المسلمين، فيجوز لك أن أما ما عدا ذلك فلا. فالرواية الاستدلال بها في المقام محل إشكال بهذا اللحاظ، لا باللحاظ الذي ذكره المحقق الأردبيلي. لا ما لحق، لأنه إذا 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 جاء إذا جاء السلطان أو عامل السلطان وشغل أشخاص فيما يتعلق بأمور الدولة فإنه يستحق نصيب، وهذا النصيب الرواتب تعطى من بيت مال المسلمين. إذا الشخص إذا هو له الدولة تحتاج إلى شنو؟ إلى عمال، يمضي العمال بل على يمضي عقود مع الدولة لما يرجع إلى مصلحة العامة، لأنه يحتاج إلى الزراء، يحتاج إلى صناع، فيقول لي أنت ليش أنت تشغل؟ شغل الشيعة، أعطهم أموال مثل ما تشغل أنت الناس العاديين تعطيهم، شغل الشيعة وكملهم. والإمام أمضى ذلك، أمضى الأعمال التي بلي يقوم بها السلطان، ويجوز حينئذ أخذ الراتب. أما لو أنا شمال علاقة بعمل السلطان، أنا ما أشتغل في الدولة ولا شيء، أنا مباشرة تاجر، هل يصح لي أن أذهب إلى السلطان وأقول بعني أموال الزكاة؟ بين ما لي حق أصلا. ففرق بين الشخص العامل الذي له راتب أو أنه ابتداء يقول بعني إياها، بعني إياها ما لك أنت حق في رتبة سابقة، وإنما نشأ الحق من البيع. وإذا البيع ما له علاقة بهذا الحق، الحق البيع والشراء ما له حق من بيت مال المسلمين، هذا لا يحقق عنوان الحق من بيت مال المسلمين. إذن الاستدلال بالرواية محل إشكال ونظار. خب خلنا نقرأ. قال: ومنها رواية أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه إسماعيل، فقال: ما يمنع ابن أبي سماك؟ له منصب في الدولة كان، بلي بعدين صار فطحي، هذا يعني هو فطحي، يعني مو فطحي، قبل ما يكون فطحي كان يؤمن بعبد الله الأفطح، نعم ابن أبي سماك، بلي أكثر من نسخة، شمال سمال شماك، الظاهر أنه سماك، بل ابن أبي سماك أن يخرج، أن يشغل شباب الشيعة فيكفونه، يعني يقضون حوائج يؤدونها فيصنع عمال، فيكفونه ما يكفي الناس يعني غير الشيعة، ويعطيهم ما يعطي الناس. قال من؟ قال أبو بكر الحضرمي. ثم قال الإمام لي، جاء توجه إليه، ثم قال الإمام لي: لما تركت عطاءك؟ ليش ما تأخذ نصيبك من بيت المال؟ قلت مخافة على ديني، أخاف يمكن ما يجوز يمكن كذا. قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ واضح هو انزين امتنع، ليش يذم ابن أبي سماك؟ هو امتنع، ليش يذم ابن أبي سماك؟ شرحنا في الشرح تقريب الرواية، واضح. فراجع: ما منع ابن أبي سماك أن، وراجع محقق الإيرواني أشعر لها النكتة، زين هو أبو بكر الحضرمي هو اللي امتنع، ليش يذم أبي سماك؟ يقول: لا، ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ وفإن ظاهره حل ما يعطى من بيت المال عطاء أو أجرة للعمل. العطاء أصلا يستعمل في كلمات في الروايات العام، إما البذل المجاني وإما الأجرة، يعني ما له، من له حق، من له أجرة، أو أجرة للعمل فيما يتعلق به. شو يتعلق به؟ حل ما يعطى من بيت المال فيما يتعلق، فيما يرتبط ببيت مال المسلمين، يعني ما يجوز إعطاؤه من بيت مال المسلمين. بل قال المحقق الكركي: إن هذا الخبر نص في الباب، يا باب حل مال الخراج، واضح، وما شاكل ذلك من الحقوق، لأنه عليه السلام بين أن لا خوف على السائل في دينه، لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال. وقد ثبت، لا تقول رواية خاصة ابن أبو بكر الحضرمي، قضية شخصية، قضية في واقعة، وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة أن له حق فجاز له أن يأخذ. وإن تعجب منه الأردبيلي وقال: أنا ما فهمت منه دلالة، ما بلي أصل دلالة خفيفة ما فهم، فضل أن يكون نصا في الباب، وذلك لأن غايتها ما ذكر. ما هو ذكر؟ أن له أن يأخذ من بيت المال، غاية فيها أن أبو بكر الحضرمي له أن يأخذ نصيبه من بيت، يأخذ نصيبه من بيت المال. من وين يأخذ النصيب؟ له أن يأخذ نصيبه، صح، بس المال المأخوذ بإزاء النصيب وين؟ هل خراج؟ واضح إشكاله؟ يعني ليست الرواية في مقام البيان من جهة المال المأخوذ نصيبا بإزاء النصيب، هل هو الخراج، هل هو جزية، هل هو مال منذور، هل هو وصية، وذلك لأن غايتها ما ذكر. وقد يكون شيء من بيت المال ويجوز أخذه وإعطاؤه للمستحقين بأن يكون منذورا أو وصية لهم، بأن يعطيهم ابن أبي سماك، أن وصى شخص أن ابن أبي سماك يعطي هؤلاء، يعطي أبو بكر الحضرمي وجماعة معينة، يعطيهم أموال. فهو كان أبي بكر، كان أبي سماك موصى، بل موصى له بأن يعطيه. يقول: أما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ يقول هلا، يعني يقول الأردبي هذا هو الظاهر، أن الإمام يلوم ابن أبي سماك، الظاهر أن هناك شخص نذر أو أوصى أنه ابن أبي سماك يوصل راتب مثلا شهري أو كذا إلى من؟ إلى جماعة منهم أبي بكر الحضرمي، وهذا كان يمتنع، ويجب على الموصى له أن يقوم بالوصية، أن يقوم يؤدي ويوصل الحق إلى صاحبه، وغير انتهى، وغير ذلك انتهى. وقد من وجه الإشكال الأردبي الخوش إشكال، وقد تبع في ذلك صاحب الرسالة، يا صاحب الرسالة قطيفي، وقد تبع الأردبيلي في ذلك صاحب الرسالة، حيث قال: إن الدليل، إن هذا الدليل، خاصة إن الدليل، إن هذا الدليل لا إشعار فيه بالخراج، ما يدل على جواز أخذ من الخراج. أقول تريص المنصف الإنصاف أن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجاهل. جائر. وأهم وقوام ما في بيت المال ما هو؟ الحراج والمقاسم. أم منذر واحد ناذر أو واحد بيعطي وصية لابن أبو بكر الحضرمي من جماعته، هذا فرض، فرض بعيد أن تكون الرواية ناظرة إليه. هذا تمام الكلام يا شيخ أحمد، لا تتعب تون الصباح وين في هذه الرواية. الرواية الأخرى، طائفة أخرى من الروايات، الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان. وفهم هذه الروايات يحتاج إلى بيان مقدمة. وحاصلها بأنه الأراضي الخراجية هي معدة لمصالح المسلمين، فهنا نحوان من المعاملات ينبغي الالتفات إليها داخلة في عقد القبالة. درست عقد القبالة شيخ جعفر في بحث المزارعة؟ عقد القبالة الذي وقع النزاع فيه أنه حقيقته شراء أو أنه عقد مستقل، فهناك نحوان من التقبل. تارة يكون مصب التقبل الأرض الخراجية، وتارة مصب التقبل الضرائب الموضوعة على، بل على الأرض، إما ضريبة مالية من الخراج، إما الضرائب المالية كالخراج كالمقاسمة، أو ضريبة على أهل الأرض كالكفار التي يؤخذ عليهم الجزية. فيأتي الشخص ويتقبل الخراج ويتقبل الجزية ويتقبل شنو؟ بل يتقبل المقاسمة وما شاكل ذلك. شلون؟ فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يأتي شخص إلى السلطان يقول له اعطني أتقبل منك هذه الأرض الخراجية بإزاء أن أدفع ضريبة كذا، ضريبة 100 دينار كل شهر، أو أعطيك ربع المحصود، إما مقاسمة إما خراج. فهذا فقط تقبل للأرض الخراجية بإزاء أن يعطيه الضريبة، لأنه الأراضي الخراجية هي ليست ملكا شخصيا لأحد. وإذا قام السلطان أو الولي بإعطائها أحد من المسلمين لابد أن يعطي بإزائها ضريبة وحق لكي يرجع إلى باقي المسلمين. فيأتي ويتقبل الأرض، يقول أتقبل منك الأرض بإزاء أن لك ربع المحصود، مو لك يعني لبيت المال ربع المحصود، بإزاء ربع محصودها، عشر محصودها، أو ضريبة ما مالية. هذا نحو من القبالة. ومن الواضح أن هذه القبالة ليست شراء، إذ لا يجوز شراء الأرض الخراجية، وإنما هذه القبالة مرجعها إلى التصالح بين الوالي على الأرض، من له الولاية على الأرض أو السلطان، وبين شخص آخر. إنما الكلام في النحو الثاني وهو المهم، أن يأتي الشخص ويقول هذه الأراضي أنتم تأخذون الجزية على أهلها، صحيح، لأن أهلها من الكفار فتأخذون الجزية، فأنا أتقبل منك جزيتهم بإزاء أن أعطيك كذا مبلغ. واضح؟ إذن مصب القبالة ما هو؟ الجزية. لا تدوق حالك أنت تروح لهم كل واحد وتتهاوشية، أو أصل لك سالفة أحط لك عمال، أنا أجي أنا أجمع جزية، صل لي أنا أتقبل، كأني إذا صار شراء أنا أشتريك، إذا كان شراء أنا أشتري منك الجزية التي ثبتت على هؤلاء وأعطيك 1000 دينار خلاص معاملة إما شراء أو كذا. بعد ذلك يأتي هذا الشخص ويذهب ويأخذ الجزية من فلان، إم يقول لي عطني عطني عطني، أو أنت ما محتاج تعطيني، أنت ما محتاج تعطيني، هو يتصرف. فكأن الجزية تكون حينئذ له، واشترى الجزية بإزاء 1000 دينار. وذاك السلطان يقول ما على ريح لنا تجيب 1000، أنت بعدين تصرف إياهم، ندوخ حالنا بعدين كل واحد ندور نروح ليه، واضح؟ ويهرب يمكن يقول على يدين يصير مو صير كواش، أنت أعطيني الحين 1000 دينار مرتاحين. أو هذا إذا جزية، أو خراج، حيث إنه هناك ضرائب على أهلها القرية، على المالكية هناك ضرائب يدفعون، ماذا يدفعون؟ الخراج، أراضي خراجية. ففي أرض المالكية هناك مجموعة من الزراعين يدفعون الخراج، فيأتي الشيخ جعفر ويقول لماذا لمن له كذا الولاية، يقول لا تعو راسك بهل المالكية لو خون الحال، ماذا أفعل؟ أنا أشتري منك الخراج الذي عليهم بإزائي أن أعطيك 1000 دينار. جعفر غني عنده فلوس، واضح؟ ولا تدوخ حالك بالمالكية وتروح تتهاوش إياهم، أنا أعطي، واضح؟ قلت بلي 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 قبلت كذلك، واضح؟ وقبلت كذلك، يعني قبالة، واضح؟ وهكذا بعد. فهذه الروايات يا شيخنا استدل بها على جواز حل أخذ الضرائب كمال الخراج وما شاكل ذلك. واختلف الأعلام في تقييم، تعبيرات لطيفة، تقييم، تعبيرات أصرية، يقولون هذه الروايات على اتجاهات 3. فقد ذهب المحقق صاحب السيد صاحب الحاشية، يقول صاحب الحاشية يعني اليزدي، تفتين شفت الحواشي، ذهب صاحب الحاشية يعني السيد اليزدي إلى أنه أوضح أدلة في هذا الباب هي هذه الطائفة بكلا قسميها، أي تقبل نفس الأرض وتقبل الضرائب التي تجعل على الأرض، متفتين؟ بينما المحقق الإيرواني يقول لا دلالة في هذه الأخبار على شيء، لا الطائفة الأولى ولا الطائفة الثانية. واتجاه ثالث وهو السيد الخوئي وجماعة، أنه الطائفة الأولى أو أبل المورد الأول من هذه الطائفة وهو تقبل نفس الأرض لا دلالة فيه، وإنما الدليل العقد القبال الواقع على نفس الخراج على نفس الضرائب، يعني تقبل الخراج، تقبل الجزية، تقبل المقاسمة، تقبل الزكاة، هذا الذي يدل. أما تقبل نفس الأرض الخراجية لزرعها ويعطيه الضريبة، يقول لها أطنيها ولك ولبيت المال نصف المال، هذا ما لها علاقة بالبحث ولا تدل على المطلب. فهناك اتجاهات 3، ويظهر من عبارة الشيخ في الكتاب الاتجاه 3، حيث عنوان البحث بالأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان، وإما صب القبالة الخراج، تقبل الخراج متقبل الأرض الخراجية، التفتين رحمك الله، تقبل الخراج يا شيخ إبراهيم، بعد متألف في رسالتك تشكل علينا، احنا ما قلنا تقبل الأرض، تقبل الخراج، واضح؟ أما تقبل نفس الأرض الخراجية ما تدل على المطلب. نعم، بيت المال المسلمين حقوق الخراج حقوق. مو أخذ، ليس السلطان ليس هو مالك للأرض، فقط هو المستحل، هو الوالي. ما أخذ من السلطان شيء. بحثنا في الحقوق. الآن كمل، الآن بين ما كملنا شغلنا، بس أنا قاعد نعرض الأقوال. إذن ظاهر عبارة الشيخ الأعظم هو ما أفاده السيد الخوئي قدس سره وجماعه إن لم يكن هو المشهور حسب الظاهر. ولهذا قال اليزدي، شوف عبارته، أقول هاي عبارة اليزدي، أقول الإنصاف أن هذه الأخبار كالنص في هذا المضمار، يعني حلبة سباق احنا شيخنا، كالنص في هذا المضمار، وأظهروا ما في هذا الباب كما لا يخفى على أولي الألباب. خطبة جمعة تقول وأظهر ما في الباب كما لا يخفى على، وهي فرقتان، فرقة بالحجاب فرقة بالسيوف وهي فرقتان، ما هي فرقة منها واردة في تقبل نفس الأرض، هذا القسم الأول، تقبل نفس الأرض وإعطاء الخراج سواء هو زرعها أو زرعها أمها ما لنا علاقة، وفرقة منها واردة في تقبل الخراج والجزية ونحوهما، وكلتاهما دالة على المدعى كما لا يخفى، ما قرب الدلالة، ومقتضى الثانية ما يذكر المصنف بعد ذلك ولا نعلق بما يذكر بعدين، بس هذه بس قل الألباب كما لا يخفى. المحقق اليزدي الإيرواني ناظر إلى من؟ اليزدي معروف حاشية الإيرواني بني ناظر اليزدي والمرزا الشيرازي اثنينهم، إذا تريد تفهم حواشي المرزا الإيرواني لاحظ حاشية اليزدي حاشية المرزا الشيرازي، برق يضرب برقيات بدون ما يقول. شوف عبارته، أقول قوله قدس سره ومنها الأخبار كذا ليعلم، قباله ليعلم أن هذه الأخبار لا دلالة لها بوجه. عجيبون ذاك يقول هذا كالنص في هذا المضمار فرقتان، قال نفس الصياغة، قال ليعلم أن هذه الأخبار لا دلالة لها بوجه على جواز أخذ ما قبضه السلطان بعنوان الخراج، بل وكذا تقبل ما استقر له في الذمم، بل شوف عبارة أزيد، بل ولا دلالة فيها على جواز تقبل نفس الأرض أصلا اللي هي شيء واضح كأنه حتى تتقبل الأرض من السلطان ما أدل على جوازه، يعني تقول السلطان تقول أعطني الأرض الخراجية أنا بزرعها وبخلي النص البيت المال، يقول حتى هالمقدار ما أدل على جوازه فضلا عن أن نجي واحد ثالث ويأخذ الخراج. واضح أنا أذهب إلى السلطان أقول أعطني الأراضي الخراجية لكي أزرعها، لا تتلف أنا بزرع هذه الأرض ولك ولبيت المال الناس، يقول هالمقدار مجوز، فكيف تدل على أن يجي شخص واحد من برا ويجي واحد ويعطي الخراج وأنت تأخذ الخراج؟ واضح حقق الإيرواني ردا على اليزدي شيخنا، والشيخ العظام يقول ها أسف الله شيخ العظام وسيل خيوت أبي بعض جماعة خلكم وسطيين، فرقوا بين تقبل الأرض وتقبل خراج، يأتي بحثه إن شاء الله فردا. يا هو قول ثاني، بل القول الثاني إيرواني ما أدل على شيء، الروايات أصلا راجعوا كلام المحقق ليش ما أدل على شيء، وذاك يقول كالنص في المضمار وكذا، يأتي إن شاء الله بحثه غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.